بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مر معنا في الجلسة السابقة مبحث المستحاضة وأحكامها، وكذلك من به حدث دائم كسلس البول ونحوه وحكمه، وذلك من خلال حديث عائشة رضي الله عنها في قصة مجيء فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت النية أن نستكمل بعض الأحاديث، لكن ضاق الوقت عنها، فاليوم إن شاء الله نكمل بعض الأحاديث السابقة وغيرها، بعد أن نسمع من الأخوة تلخيصا سريعا لما سبق في الحلقة الماضية. فأولا ذكرت أن في المستحاضة عدة أقوال، في الواجب على المستحاضة عدة أقوال، فما هي؟ نعم خالد. القول الأول أنها تتوضأ لكل صلاة، يعني أنه يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة. طيب، وهذا القول ماذا يعني؟ قلت إن هذا قول الجمهور، لكن ما معنى كونها تتوضأ لكل صلاة؟ ما معنى كل صلاة؟ نعم يعني لوقت كل صلاة، فإذا دخل وقت الظهر توضأت الظهر مثلا، وإذا دخل وقت العصر توضأت للعصر. هذا قول. القول الثاني نعم عبد الرحمن أنها تتوضأ لكل صلاة نفلا أو فريضة. والوجه الثالث نعم لا هذا القول الثاني نريد الوجه الثالث في القول الأول. نعم أنها تتوضأ لكل فريضة، أنها تتوضأ لكل فريضة ثم تصلي ما شاءت من النوافل. أما القول الثاني فقد ذكره الأخ، وهو مذهب الإمام مالك في أنه يستحب لها أن تتوضأ ولا يجب عليها ذلك إلا من حدث آخر. ولا شك أن الحديث وغيره مما في معناه يرجح القول الأول في وجوب وضوئها لكل صلاة. وبناء على ذلك جرى البحث في من به حدث دائم، باعتبار أن من به حدث أقرب ما يكون شبها بالمستحاضة من حيث أن حدثها دائم لا ينقطع، وكذلك هو وإن كان لم يرد فيه نص بذاته. ولذلك كان بعض أهل العلم كابن حزم لا يقيسه على المستحاضة لاعتبار أن القياس كله عنده باطل، ويقول القياس كله باطل، ولو كان القياس حقا لكان هذا منه باطلا، يعني قياس من به سلس ونحوه على المستحاضة. والواقع أن هذا القياس ليس بباطل، بل هو قياس صحيح، وهو لعله من باب قياس الأولى لما سبق في الدرس الماضي من أنه إذا كانت المستحاضة مع أن أصل خروج دم الحيض من المرأة موجب للغسل، فاستمرار ذلك معها جعل الشارع يخفف عنها فيكتفي منها بالوضوء لكل صلاة. فأن يكون هذا الحكم ثابتا في حق من معه حدث دائم لا يوجب في الأصل الغسل وإنما يوجب الوضوء فقط أنه من باب الأولى. وقد ذكرت أن في من به حدث دائم أقوال نريد أن نسمعها أيضا من الأخوة الطلاب. الشاب الرحمن يجب عليه ماذا؟ طيب، القول الأول أنه يجب عليه الوضوء لكل صلاة، يعني لدخول وقت الصلاة أو لكل فريضة أو لكل فريضة ونافلة كما هو مذهب ابن حزم، وهذه هي قول واحد وإن شئت فهي ثلاثة أقوال. والقول الثاني في ذلك نعم أحمد أنه يستحب له الوضوء ولا يجب عليه، وهذا مذهب الإمام مالك. الحلقة غير منتظمة، فإما أن يقترب الأخوة يكون فيه مجموعة ثانية خلفهم يمكن يكون أفضل. أما الحديث الثاني فكان حديث علي رضي الله عنه في المذي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه الوضوء. وفي هذا الحديث مباحث أهمها ما يجب في حق من يخرج منه المذي، فما هو الواجب على من خرج منه المذي؟ نعم صالح. نعم، أن يغسل ذكره يعني كله وأنثيه ويتوضأ وضوءه للصلاة، يعني يتوضأ إذا أراد أن يصلي كما هو معلوم. وهذا مفهوم من مجموع الأحاديث، فإن حديث الباب فيه قول فيه الوضوء، وفي رواية توضأ وانضح فرجه، وفي رواية يغسل ذكره ويتوضأ، وجاء في رواية عند أبي داود ولها طريق أخرى عند أبي عوانة يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ، فدل على أن المقصود بغسل الذكر ليس غسل رأسه الذي خرج منه المذي، بل غسل الذكر كله وكذلك غسل الأنثيين. وما هو الحكم فيما يصيب الشوك من ذلك؟ نعم يا صالح، ينضح قولا واحدا. طيب، دليل النضح نعم قيل يغسل وقيل ينضح، ورجح جمع من أهل العلم كابن تيمية كما في الاختيارات وغيره الاكتفاء بالنضح للرواية الصحيحة عند الترمذي وغيره في أنه أمره أن ينظر ما أصاب الثوب منه فينضحه بالماء، وهذا من باب التيسير، فهو يشبه ما سبق معنا في نضح بول الغلام، الاكتفاء برشه أو نضحه تيسيرا، والشارع ييسر في الأمور التي تعم بها البلوى بين الناس. بقي عندنا من حصة الحلقة الماضية حديث واحد، وهو حديث عائشة رضي الله عنها، لكن نسمع من الأخوة، أظن لم نسمع منهم حديث أبي هريرة الذي يليه، أو ليس كذلك؟ ما سمعناه. فنسمع من الإخوان حديث أبي هريرة فقط. نعم الصالح. رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. والحديث كما ذكر المصنف أخرجه أحمد وضعفه البخاري. وقد أخرج هذا الحديث جمع من أهل العلم، منهم الترمذي في سننه والبيهقي والبزار وغيرهم، وفي بعض طرقه أنها رضي الله عنها قالت ذلك ثم ضحكت، إشارة إلى أن المرأة التي حدثت معها هذه القصة هي نفسها رضي الله عنها وأرضاها. وقد اختلف أهل العلم في هذا الحديث تصحيحا أو تضعيفا، فقد رواه الترمذي كما أسلف وأشار إلى ضعفه، وأنه لا يصح في هذا الباب حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حديث القبلة وأنها لا تنقض الوضوء، لا يصح في هذا الباب شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل أن أسترسل في ذكر بعض من ضعفوه أسأل الإخوة، لو أردنا أن نقف على مزيد من الكلام عن هذا الحديث الذي قال فيه الترمذي لا يصح فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، أين نجد مظنة ذلك فيما مضى معنا من الإشارة إلى بعض الكتب والمصنفات؟ أشرت سابقا إلى كتاب، يعني قد يتوقع الطالب أنه يوجد فيه بحث في هذا الموضوع ما دام الترمذي قال لا يصح فيه شيء. نعم أخي، ها العلل، لماذا العلل؟ ترمذي لا. نعم أبراهيم. نعم صالح. نعم المغني عن الحفظ والكتاب، ومن ثم كتاب فصل الخطاب بنقد المغني عن الحفظ والكتاب، وأشرت في إحدى الدروس السابقة إلى أنه صدر أخيرا كتاب اسمه جنة المرتاب بنقد المغني عن الحفظ والكتاب لأحد طلاب العلم المعاصرين، حقق في هذه النصوص وتعقب بعضها، فما قيل فيه لا يصح فيه شيء، لا يصح في هذا الباب شيء، فمن مظنة وجوده أو من مظان وجوده هذا الكتاب. فالترمذي قال لا يصح فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قبل الترمذي ضعفه البخاري رحمه الله ويحيى ابن معين، بل قال يحيى ابن معين احكي عني أنه شبه لا شيء، احكي عني أنه شبه لا شيء. وضعفه الدارقطني أيضا، ضعف جميع طرقه، وضعفه البيهقي وابن حجر وغيرهم من أهل العلم، بل أكثر أهل الحديث على تضعيفه ونصوصهم في ذلك كثيرة. وذهب آخرون إلى ثبوت هذا الحديث، وذلك لأنه ورد من طرق كثيرة، حتى ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب تلخيص الحديث أن البيهقي أورده في كتاب الخلافيات من 10 طرق وضعفها كلها، وساق الزيلعي في نصب الراية له 10 طرق، ولعلها هي الطرق التي أشار إليها ابن حجر. وساق الدارقطني أيضا في سننه طرقا عديدة للحديث، وذكر بعضهم له شواهد، ولكنها شواهد أشد ضعفا منه فلا ينتهض الحديث بها. ولذلك قوى هذا الحديث بعض أهل العلم، فقواه ابن عبد البر وعبد الحق الإشبيلي، ساق إحدى روايات الحديث التي رواها البزار وقال: وهذا إسناد لا أعلم له علة، وهذا إسناد لا أعلم له علة. هذا كلام عبد الحق الإشبيلي في أحكامه. وممن قوى الحديث الزيلعي، فقد جود بعض أسانيده كرواية ابن ماجه، قال: هذا إسناد جيد. والنسائي في سننه لا أقول إنه قوى الحديث، بل ساق بعض طرقه وقال: وهذا وإن كان مرسلا فهو أصح شيء في الباب، أو كما قال رحمه الله. وممن قواه الشوكاني والصنعان، فإنه يفهم من كلام الشوكاني في نيل الأوطار ومن كلام الصنعان في سبل السلام أنهما يريان أن كثرة طرق الحديث تقويه. ومن المتأخرين أو المعاصرين قواه الشيخ أحمد محمد شاكر في تعليقه على سنن الترمذي، وعلق تعليقات ثوال على هذا الحديث، خلاصتها أنه يرى تصحيحه واتصال إسناده ويثبته، ومن ثم يحتج به رحمه الله. والواقع أن الحديث كما سبق جميع طرقه ضعيفة، وهي طرق كثيرة، فإذا نظرت إلى ضعف الطرق واحتمال الاضطراب فيها قلت إنه ضعيف، وإذا نظرت إلى كثرة الطرق وتعددها فقد تميل إلى تصحيحه أو تحسينه، وإذا نظرت إلى من ضعفوه وجدت أنهم أرسخوا قدما في العلم ممن صححوه. وحسبك بالبخاري أو يحيى بن معين أو الترمذي أو بن حجر أو البيهقي أو غيرهم ممن ذكرت. وعلى أي حال، فإن المسألة التي ساق المصنف الحديث لها لا تتوقف عليه وحده، سواء صح أو لم يصح، وإن كان لو صح اعتبر نصا في الباب، لو صح لاعتبر نصا في الباب، لكن الأدلة موجودة غيره. ولذلك أخرج من الكلام على الحديث، وإن كنت أميل الآن إلى ضعفه أخرج إلى الكلام على المسألة المتعلقة بالحديث، وهي مسألة الوضوء من مس المرأة، الوضوء من مس المرأة، هل مس المرأة ينقض الوضوء أم لا ينقض؟ وهذه المسألة فيها أقوال، حتى ذكر ابن المنذر في كتابه الأوسط في الجزء الأول أن في المسألة خمسة أقوال، لكن المشهور من الأقوال ثلاثة، وهي التي ذكرها أكثر أهل العلم والمصنفون في الخلافيات. القول الأول أن مس المرأة ينقض مطلقا، وما معنى قولنا مطلقا؟ يعني سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، أن مس المرأة ينقض مطلقا سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، وهذا مذهب الإمام الشافعي. وحجته في ذلك قوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قرأ حمزة وخلف والكسائي والكسائي من العشرة قرأوها أو لمستم بدون مد، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، وقرأها الباقون أو لامستم النساء. فقال هؤلاء إن المقصود بقوله أو لامستم هو اللمس، بدليل القراءة الثانية وهي قوله أو لمستم، فاللمس يطلق حقيقة في اللغة العربية على اللمس باليد، ولذلك جاء في الحديث: العين تزني وزناها النظر، واليد زناها اللمس أو اللمس. ونهى عن بيع الملامسة مثلا، فهي تستعمل في اللمس باليد، وقالوا إن هذا هو المقصود بالآية أنها محمولة على اللمس باليد، فإذا لمس الإنسان امرأته بيده فعليه الوضوء. وهذا القول ثابت عن بعض الصحابة أيضا كابن عمر وابن مسعود أنهم فسروا الآية بذلك، أنهم فسروا الآية بما دون الجماع كاللمس باليد. وهذه أقوى حجة لهم في إيجاب الوضوء مطلقا. إنما يجب أن يعلم أن قولهم أن لمس المرأة أو لمسها ينقض الوضوء، هل تدخل فيه كل امرأة أم أن المقصود شيئا خاصا؟ أذكر بالمناسبة أنني لقيت يوما من الأيام أحد الطلاب من عمان، فكان يذكر حال أهله وأنهم شافعية ليسوا أباضية بل هم من أهل السنة في بعض مناطق عمان، لكنهم شافعية، فيقول إنهم يجدون حرجا شديدا في لمس المرأة لأن لمس المرأة عندهم ناقض مطلقا. فيقول: يأتي أبي فيتوضأ ثم يريد أن يخرج للصلاة، فتقابله أمي لتعطيه العقال ليلبسه مثلا أو العمامة، فإذا أخذه منها مس طرف يده طرف يدها فأعاد الوضوء. ثم تناوله أحيانا في أيام الأعياد والمناسبات ما يلبسونه من سلاح وغيره، فتلمس يده فيعيد الوضوء، فيقول إنه قد يعيد الوضوء في المرة الواحدة في الوقت الواحد 4 أو 5 مرات ويتبرم من ذلك. فهل هذا الحكم يشمل مثلا الأخت والأم والبنت بحيث يجب الوضوء منها عند الشافعي يعني، أم إنه خاص بالزوجة؟ ما رأيكم؟ نعم
لا فقط بالمحارم
يعني
محرم نكاح.
وضح.
بس لا يحرم نكاح أما غير المحارم فلا.
ما أنا ما فهمت شيء، وضح أكثر.
بس لا يحرم نكاح.
وش فيها اللي ما يحرم نكاحها؟ يعني هي التي تنقض الوضوء كذا، التي لا يحرم نكاحها هي التي تنقض الوضوء لمسها أو العكس. يعني لو مس الإنسان أمه لمسها بيده هل ينتقض وضوءه؟ رأيك يا خالد؟ طيب، إذن الكلام هو في مس من يحرم نكاحها، من لا يحرم نكاحها، أو مس الزوجة أيضا. أما ذوات المحارم فلا تدخل في الحكم، فلو مسها يعني أمه أو أخته لمسها بيده فإنه لا ينتقض وضوءه. وهذا حكاه ابن المنذر إجماعا إلا ما يذكر من مذهب جديد للشافعي قال ولا أظنه يثبت عنه، قال ولا أظنه يثبت عنه. إذن هم يقولون إن مس المرأة كتقبيل الزوجة مثلا أو لمسها باليد أنه ينقض الوضوء بدليل هذه الآية أو لمستم أو لامستم، وهذا حقيقة في لمسها باليد. ربما يكون المعتمد في ذلك الإجماع والله أعلم، أو كونهم يعتبرون أن هذه الملامسة هي مظنة الشهوة غالبا كما سبق في النوم أنه مظنة الحدث. القول الثاني هو نقيض القول الأول أن النوم أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، أي سواء كان بشهوة أو بغير شهوة. وهذا مذهب أبي حنيفة وسفيان ورواية عن الإمام أحمد، ونسبه الترمذي في سننه إلى غير واحد من الصحابة والتابعين، قال وهو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين أن اللمس أو المس لا ينقض مطلقا. وحجة هؤلاء ما يلي: أولا احتجوا بحديث الباب إن صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، وهو دليل على أن مجرد اللمس أو التقبيل أو ما أشبه ذلك لا ينقض الوضوء بمجرده، ودلالته على ذلك ظاهرة. الدليل الثاني ما رواه الشيخان في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي في قبلته، فإذا سجد غمزها فقبضت رجلها، وإذا قام بسطت رجلها، قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم لمس عائشة بيده وهو يصلي لتكف رجليها فيسجد في الموضع نفسه ولم ينتقض وضوءه بل فعله وهو في صلب الصلاة. وهذا دليل واضح على أن لمس المرأة بمجرده لا ينقض الوضوء. وأما ما تكلفه بعض الشراح كالحافظ ابن حجر رحمه الله وغيره من دعوى خصوصيته أو أنه كان من وراء حائل فقد تعقبه أهل العلم بأن هذا لا دليل عليه، دعوى مجردة لا دليل عليها، أما دعوى الخصوصية فلا تثبت إلا بدليل، وأما كون من وراء حائل فلا بد أن يثبت ذلك، وإلا فالأصل أن يكون الأمر مستويا سواء بحائل أو بغير حائل. والدليل الثالث هو ما رواه مسلم في صحيحه أيضا عن عائشة رضي الله عنها أنها فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فخرجت تلتمسه، وكانت رضي الله عنها شديدة الحب له وفيها ما في النساء من الغيرة، فلما فقدته قالت آه لعله ذهب إلى بعض نسائه أو إلى بعض إمائه إلى ماريا أو غيرها، فذهبت تلتمسه فوجدته في المسجد يصلي وهو ساجد وقدماه منصوبتان، قالت فوقعت يدي على قدمه أو على قدميه وهو ساجد وهو يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك. فقد لامست يدها قدمي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد ومع ذلك لم ينتقض وضوءه بهذا. والدليل الرابع ما رواه النسائي عنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي معترضة بينه وبين القبلة اعتراض الجنازة، فإذا أراد أن يوتر مسها برجله، وهذا دليل أيضا على أن لمس المرأة باليد أو الرجل أو نحوها لا ينقض الوضوء. الدليل الخامس البراءة الأصلية، فإن الأصل أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، هذا هو الأصل، ولا يمكن الانتقال عن هذا الأصل إلى ضده من القول بأن مسها ناقض للوضوء إلا إذا ورد دليل شرعي صريح صحيح على ذلك. هذه أدلتهم. أما القول الثالث فهو قول الإمام مالك والفقهاء السبعة فقهاء أهل المدينة، وهو أيضا رواية عن الإمام أحمد، القول بالتفصيل أن مس المرأة إن كان بشهوة نقض الوضوء وإن كان بغير شهوة لم ينقض. ولعلهم يلحقون هذا بنظائره من الأفعال التي إذا فعلها الإنسان بشهوة نقضت، باعتبار أن الشهوة نوع من الحرارة التي في النفس فيطفئها الوضوء. ولذلك يقول بعضهم أيضا في مس الذكر كما سيأتي إن شاء الله في الجلسة القادمة أنه إن كان بشهوة كان ناقضا للوضوء، فيجعلون لهذا نظائر كثيرة في الشريعة كما فصله شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى، فيفصل هؤلاء بين المس بشهوة وبغير شهوة. وإذا نظرت هذه الأقوال فإن الذي يظهر والله تعالى أعلم بالصواب أن القول الأوسط هو الأقوى، وأن مجرد لمس المرأة باليد أو تقبيلها أو ما أشبه ذلك لا ينقض الوضوء بمجرده، إلا أن يخرج من الإنسان مذي فحينئذ ينتقض الوضوء بالمذي كما سبق، أما مجرد اللمس فلا ينقض الوضوء. وذلك أولا لقوة أدلة هذا القول كما سبق، فهي أدلة صحيحة بعضها في الصحيحين وبعضها خارج الصحيحين كحديث النسائي، ولكن قال فيه ابن حجر إسناده صحيح كما في التلخيص. وحديثها الثالث في مسلم، وهي واضحة في الدلالة على المقصود، فأدلة هذا القول قوية. الوجه الثاني أنه معترض بالبراءة الأصلية كما سبق، ولنفترض أنه لم يثبت لدينا الآن أي حديث يدل على أن لمس المرأة لا ينقض، ولا حديث يدل على أن لمسها ينقض. فلو لم يرد حديث في هذا الباب ولا في ذاك، فماذا نقول في لمس المرأة؟ هل ينقض الوضوء؟ لا ينقض، لأن الأصل عدم النقض، ولا يمكن أن نجعل شيئا من الأشياء ناقضا للوضوء مبطلا لحكمه ثابت في الشرع إلا بدليل. فإن الإنسان إذا توضأ وضوءا شرعيا كما سبق تفصيله، حينئذ نقول إنه أصبح متوضئا، له أن يصلي ويفعل الأشياء التي تحتاج إلى وضوء، ولا يبطل هذا الحكم إلا بدليل شرعي. فمثلا ثبت في الدليل الشرعي أنه إذا تبول أو تغوط أو أنجى مثلا انتقض وضوء، فإذا فعل هذه الأشياء قلنا بطل وضوءك بالحكم بالدليل الشرعي. لكن لو فعل أمرا آخر لم يدل دليل على أنه ينقض الوضوء، فحينئذ لا يمكن أن يقول أحد انتقض وضوءك من باب التحكم، وهذا المقصود بالبراءة الأصلية، وهي مأخذ قوي في هذا الباب إضافة إلى الأدلة. والوجه الثالث في تقوية القول بعدم النقض هو ضعف أدلة الآخرين، فإنه لا يتبين لمن قالوا بالتفريق بين الشهوة وغيرها وجه قوي أو دليل صحيح، وكذلك من قالوا بأنه ينقض مطلقا لا يصح استدلاله، فإن غاية ما استدلوا به الآية كما سبق، وهي قوله أو لمستم في قراءة، وأو لامس وهي قوله أو لامستم في قراءة، وقوله أو لمستم في القراءة الأخرى. والجواب على استدلالهم بهذه الآية من وجوه. الوجه الأول أن هذه الآية فسرها حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس كما جاء عنه بسند صحيح أن المقصود فيها الجماع، وكذلك ثبت هذا التفسير عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما في كتاب الأوسط لابن المنذر والطبري وابن أبي شيبة وغيرهم. فالمقصود باللمس أو الملامسة الجماع. الوجه الثاني الذي يجاب عنه أن الملامسة جاءت في القرآن الكريم في مواضع عديدة، كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، وقوله وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، وقوله لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. ففي هذه الآيات ورد المس مع من قبل أن تمسوهن. ومن المعلوم أن إنسانا لو عقد على امرأة مثلا ثم لمسها بيده في حضرة أناس آخرين ثم طلقها دون أن يخلو بها فأنه إن كان قد فرض لها مهرا فلها نصفه، إن كان فرض لها مهرا فلها نصفه لقوله فنصف ما فرضتم. وإن لم يكن فرض لها مهرا متعها لقوله ومتعوهن. وقد ذكر ابن المنذر الإجماع على هذا، وهذا مصير إلى أن المقصود بقوله ما لم تمسوهن وما أشبهه في الآيات الأخرى أن المقصود فيه اللمس، أن المقصود فيه الجماع، أن المقصود فيه الجماع وليس اللمس باليد، أو نقول أنه ليس المقصود فيه اللمس باليد، أنه ليس المقصود فيه اللمس باليد. فهذا يدفع استدلالهم بهذه الآية على ما ذكروا. وهناك وجه ثالث قوي في بيان معنى الآية ذكره أيضا ابن المنذر في الأوسط، وذكره الصنعاني في سبل السلام، وهو أنك لو تأملت سياق الآية لوجدتها تدل على أن المقصود بالملامسة الجماع، لأن الله تبارك وتعالى يقول في أول الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا، وإن كنتم جنبا فطهروا. فذكر أولا الوضوء، والوضوء يكون من ماذا؟ الوضوء يكون من ماذا؟ من الحدث الأصغر. ثم ذكر ثانيا الجنابة وأن منها الغسل، فقال وإن كنتم جنبا فطهروا. ثم قال وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. فكما أنه في أول الآية ذكر الطهارة الصغرى ثم الطهارة الكبرى، كذلك ثنى بذكر الطهارة الصغرى ثم الطهارة الكبرى. فقوله وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط، قوله أو جاء أحد منكم من الغائط هذا إيماء إلى أي طهارتين؟ إلى الصغرى. ثم قال أو لامستم النساء هذا إيماء إلى أيهما؟ إلى الكبرى. فتيمموا صعيدا طيبا، ولذلك يكون التيمم من الأحداث صغيرها وكبيرها على ما هو مبسوط في موضعه. وبذلك ينسجم سياق الآية أولها مع آخرها، وأنها ذكرت في أول الآية الطهارة الصغرى ثم الكبرى ثم ثنت بذكر الطهارة الصغرى ثم الكبرى أيضا، فيكون معنى قوله أو لامستم الجناح. وبذلك يتبين أن لا دلالة في الآية على وجوب الوضوء من لمس المرأة. هذا ما يتعلق بحديث عائشة رضي الله عنها. أما حديث أبي هريرة وهو قوله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، والمصنف عزاه لمسلم. والحديث له شواهد ذكر بعضها المصنف في آخر هذا الباب، ولذلك ألحقها به الآن لأنها ألق بهذا الموضع. وقد أشار الصنعاني في السبل إلى أن المصنف لو ألحق تلك الأحاديث في آخر الباب بهذا الحديث وهو حديث أبي هريرة لكان هذا أنسب لمراعاة جودة التصنيف، بل إن المصنف رحمه الله أعاد حديث أبي هريرة نفسه دون أن يذكر لفظه. فذكر في آخر الباب حديث ابن عباس ورقمه في النسخة 89 قوله: يأتي أحدكم الشيطان فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وقد عزاه المصنف رحمه الله للبزار كما في هذا الموضع، وأشار في تلخيص الحبير إلى أن في إسناده أبو أويس، أبا أويس، وأبو أويس هذا قال عنه الحافظ ابن حجر في تقريب: صدوق يخطئ، أو صدوق يهم، قال صدوق يهم أو يهم، وهو أويس ابن عبد الله الأصبحي، عبد الله ابن أويس الأصبحي المدني، ولكن تابعه الدراوردي كما في رواية البيهقي، والدراوردي أيضا قال عنه المصنف في التقريب: يخطئ أو قريبا من ذلك. ويتلخص أن مجموع الطريقين حسن، كل واحد منهما ضعيف ضعفا منجبرا، فمجموعهما حسن وبذلك يثبت الحديث، وهو بمعنى حديث أبي هريرة السابق، ولذلك يكون الكلام عنهما معا. ثم قال المصنف رحمه الله عقب ذلك: وأصله في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد، فأشار إلى رواية عبد الله بن زيد في الصحيحين، وقد روى الشيخان عن عبد الله بن زيد بن عاصم أنه شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم: لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ثم عاد المصنف رحمه الله وذكر حديث أبي هريرة فقال: ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه، وهو حديث الباب الذي قرأتموه. ثم ختم هذه الأحاديث بحديث أبي سعيد الخدري الذي رواه الحاكم مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: إنك أحدثت، فليقل: كذبت. وزاد ابن حبان: فليقل في نفسه: كذبت. ورواية الحاكم في مستدركه ذكر في أولها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فليسجد سجدتين، إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى فليسجد سجدتين، وإذا جاء أحدكم الشيطان فقال: إنك أحدثت، فليقل: كذبت. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرطهما، على شرط الشيخين. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. ورواه ابن حبان في صحيحه كما أشار المصنف، وزاد فيه: فليقل في نفسه: كذبت. ورواه الإمام أحمد في المسند بلفظ قريب. ومجموع هذه الأحاديث يقرر قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، وهي ما يذكره الأصوليون والفقهاء بقولهم: اليقين لا يزول بالشك، وهي قاعدة جليلة في أبواب المياه والطهارات والصلاة والمعاملات وغيرها. اليقين لا يزول بالشك، فالشيء الذي ثبت باليقين لا ينتفي إلا بيقين. وأحاد هذه القاعدة لا يمكن أن نأتي عليها ولا في درس كامل أو دروس، لكن أذكر طرفا منها. فمن أحاد هذه القاعدة الحكم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وهو أن الإنسان إذا توضأ ثم شك هل انتقض وضوءه أو لم ينتقض، فحينئذ الأصل بقاء الطهارة سواء كان في الصلاة أم في غيرها. ولذلك ذهب جماهير أهل العلم من الأئمة الثلاثة أحمد والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم إلى أن الإنسان إذا توضأ ثم طرأ عليه الشك أنه يدفع هذا الشك ولا يلتفت إليه، ووضوءه باق على حاله سواء كان في صلب الصلاة أو في خارجها. وأما الإمام مالك فنقل عنه في ذلك ثلاث روايات. الأولى أنه ينتقض وضوءه بذلك، وهذا لا شك قول ضعيف مخالف للأحاديث الصحيحة الثابتة. الثانية كرواية الجمهور أنه لا ينتقض بذلك وضوءه مطلقا لا في الصلاة ولا في غيرها، وهذا هو اللائق بهذا الإمام الجليل المتبع للسنة المطلع عليها العالم بها. الرواية الثالثة أنه يفرق بينما إذا كان في صلب الصلاة أو في خارجها، فإن كان الشك طرأ على المتوضئ في الصلاة فإنه لا يضر بل يستمر في صلاته ولا ينصرف، وإن كان الشك خارج الصلاة فإن عليه الوضوء. وقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله إن رواية التفصيل لا تثبت عن مالك بل هي لأصحابه، رواية التفصيل يعني التفريق بين ما إذا كان في صلب الصلاة أو كان في خارجها لا تثبت عن الإمام مالك بل هي لأصحابه. فالصحيح الذي لا إشكال فيه أن الإنسان إذا توضأ ثم شك هل انتقض وضوءه فإنه باق على أصل طهارته، وهذا الشك لا قيمة له حتى يستيقن وهذا له صور كثيرة جدا منها أن يتوضأ ثم يخيل إليه أنه خرج منه شيء سواء ريح أو بول أو غيره ولا يستيقن، كما هو في الحديث يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة لا يخرج حتى يستيقن. وقد بلغ من وسوسة الشيطان وكيده لابن آدم أنه ينفخ في مقعدته حتى يخيل إليه أنه خرج منه شيء، ويوسوس للإنسان كما رأيتم في هذا الحديث. فهذه صورة. الصورة الثانية أن يتذكر أنه متوضئ فعلا لكن شك هل نقض الوضوء أم لم ينقض، هل أحدث أم لا. فنقول الأصل بقاء الوضوء، وما دام لم تستيقن أنك قد نقضت الوضوء فالوضوء باق على حاله. ويدخل في ذلك ما لو شك في أمر من الأمور هل هو ناقض للوضوء أم لا، مثل أن يكون توضأ ثم لمس امرأته وهو لا علم عنده بأن اللمس ينقض الوضوء كما أسلف قبل قليل، أو توضأ ثم نام نوما شك هل ينقض الوضوء أم لا، ففي هذه الحال نقول لا يجب عليه الوضوء أيضا، لا يجب عليه الوضوء لأنه توضأ فوضوءه الأصل أنه باخر، ولا يقال بانتقاض وضوءه ووجوب الإعادة عليه إلا بيقين. اللهم قد يقال إنه إذا قوي الشك عند الإنسان لقوة الأدلة نظر في مسألة فوجد أدلة الخصوم قوية بعض الشيء لكن ما وصلت إلى حد القناعة الكاملة وأراد أن يخرج مما يريب إلى ما لا يريبه فتوضأ فهذا لا بأس به، لكن القول بإلزامه بالوضوء هذا الذي لا يقال، لا يقال بإلزامه في الوضوء، إلى غير ذلك من الصور التي تدخل تحت هذه المسألة. مثله الشك في الماء، عندك ماء طاهر شككت هل طرأت عليه نجاسة أم لا، فنقول الأصل بقاء طهارته. أيضا هذا الماء وقعت عليه نجاسة لكنها قليلة، فأنت صار عندك شك هل هذه النجاسة غيرت الماء بحيث يتحول إلى نجس أم لم تغيره، فنقول الأصل بقاء الماء أيضا على طهارته وأنه لم يتحول إلى نجس. ومثله الثياب مثلا والأرض والطعام وغيرها، إذا شك فيها فالأصل بقاؤها على حالها، الأصل طهارتها مثلا، الأصل حلها، عندك طعام قدم لك فشككت أن هذا الطعام قد يكون محرما أو قد يكون اشتراه صاحبه بمال حرام، فهذا الشك مندفع والأصل أنه مباح يجوز لك أكله، ولا تنتقل من هذا الأصل إلى غيره إلا بيقين يدفعه، فاليقين لا يدفع إلا بيقين مثله. وهذا الباب فيه سد، أو هذه الأحاديث وهذا الحكم فيه سد لباب الوسوسة الذي تأثر كثيرا من الناس، وكثيرا ما تسمع الأسئلة والإشكالات الطويلة العريضة من قبل بعض الجهلة في شكوكهم في أبواب الطهارات، في ثيابهم ووضوئهم وأوانيهم وطعامهم وشرابهم ومعاملاتهم وغير ذلك، فقد أغلق الشارع باب الوسوسة بهذا الحكم. لكن المصيبة أن الشيطان لا يقف كيده عند حد، فهو قد يقلب هذا الحديث إلى حجة لبعض الموسوسين، فمثلا يقول لك الموسوس نعم أنا معك أن اليقين لا يدفع بالشك، فإذا صفت في الصلاة مثلا أو إذا صف في الصلاة قرأ الفاتحة وقد يقرأها بصوت جهوري فيؤذي من بجواره، ثم إذا انتهى من قراءتها طرأ عنده شك هل قرأت الفاتحة، فجاءه الشيطان وضحك عليه وقال له لك يا أخي أنت سمعت أن اليقين لا يزول بالشك وأنت الآن الأصل عندك أنك ما قرأت، هذا هو الأصل، فلا تنتقل من هذا الأصل إلا بيقين، وما دام طرأ عندك شك في أنك ما قرأت الفاتحة إذن فأعدها، فيعيد القراءة ويعيد الركعة ويعيد الصلاة ويعيد الوضوء، وقد يدفع قيمة السلعة التي اشتراها عدة مرات، وقد يقع له من الإحراجات في ذلك شيء عظيم، وهو يعتمد على هذه القاعدة لكنه قلبها، أو بالأصح قلبها له الشيطان فصار يستعملها بصورة مقلوبة، وكيد الشيطان لا يقف عند حد. فهذه القاعدة العظيمة قررها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وبين أن الإنسان لا ينتقض وضوءه إلا بيقين، فقوله عليه الصلاة والسلام حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، من المجمع عليه أنه ليس المقصود سماع الصوت فقط أو وجود الريح فقط، إنما معنى قوله حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا معنى حتى يعلم ويقطع ويستيقن بأنه أحدث، سواء بسماع صوت أو وجدان ريح أو بغير ذلك من وسائل العلم اليقينية، وهي كثيرة. بعد الأذان إن شاء الله نعاود الدروس المعتادة، وفي الأسبوع القادم نحفظ الأخوة 4 أحاديث. نعم الاستدلال بقصة الرجل الذي قبل المرأة على أن الوضوء على أن القبلة تنقض الوضوء ضعيف من عدة وجوه، منها أن الروايات التي في الصحيحين وغيرها أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم نزلت الآية فقال له أصليت معنا، قال نعم، فقرأ عليه الآية، قال علي خاصة، قال بل لأمتي عامة. ولم لا أظن يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالوضوء من هذه القبلة، مع أن الرجل لم يكتفي بالقبلة، لأنه ورد في روايات صحيحة أنه عالج منها ما دون الجماع وليس فقط التقبيل، لم يترك شيئا إلا فعله إلا الجماع.
الأصل الحل، فإذا يعني القول بالتحريم هو الذي يحتاج إلى يقين آخر، لكن إذا ترك الإنسان على سبيل الورع أو لكثرة الكلام حولها فهذا باب واسع في المسألة. الشك هي مسألة الزوال يعني اليقين لا يزول بالشك، اليقين هو الأصل يعني الحل بالنسبة للحم مثلا الطعام الأصل الحل، فلا يزول هذا اليقين الذي هو الأصل الذي هو الحل بطروء الشك في النفس، هذا المعنى يعني لا يزول شرعا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على عبده ورسوله ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أرجع بعد طول غيبة عن تلك الدروس التي كنت أتحدث فيها عن بعض عيوب ومثالب الطلاب حتى يتقيها المجتهد الناصح لنفسه. وإن شئت فقل الحديث عن الآداب والأخلاق والشيم التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم والداعية إلى الله تعالى. ولعلي في هذه الليلة أنهي الحديث عنها لأنتقل إن شاء الله تعالى اعتبارا من الأسبوع القادم إلى لون آخر من المعارف لا يخلو إن شاء الله من فائدة وطرافة، وهي اختيارات من المصنفات، يعني بعض الفوائد والفرائد التي تكون مبثوثة في بطون الكتب وقد لا يصل إليها الطالب أو لا يعلم بوجودها. فكنت خلال قراءتي لبعض كتب أهل العلم أسجل، وهي قراءات قليلة، كنت أسجل بعض ما يمر بي من الفوائد التي أرى أنها مهمة، أسجلها على ظهر أول ورقة في الكتاب أو على ورقة مستقلة، فتجمع لي من ذلك فوائد متناثرة عديدة من كتب شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهم. خطر في بالي أن أشرك إخواني في هذه الدروس المتواضعة، أشركهم في هذه الفوائد مع التعليق عليها بالإيضاح أو ما يتطلبه المقام. فإن شاء الله اعتبارا من الأسبوع القادم أبدأ معكم في هذه الفوائد، ومن الطبيعي أنها لن تكون مرتبة، وهذه قد تكون ميزة من ناحية أنها ليست موضوعات متسلسلة قد يكون فيها إملال أو إثقال، بل هي موضوعات متفرقة متباعدة من موضوع في السيرة والتاريخ إلى موضوع في الأصول إلى موضوع في الفقه إلى موضوع في الحديث، إلى موضوع في الإسناد، إلى موضوع في المتن، إلى فوائد أخرى متفرقة. أما في هذه الليلة فقد أحببت أن يكون نصف الختام لآداب طالب العلم هو الإشارة إلى خصيصة مهمة، وهي ما يتعلق بحسن معاشرة الناس وملاطفتهم. فإننا نعلم علما يقينيا لا شك فيه أن من أهم المهمات التي بعث بها الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام من أولهم إلى آخرهم تحسين أخلاق الناس، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وهذا حديث ثابت: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. فحسن الخلق من الدين، وبه يبلغ العبد درجة الصائم القائم، ويعطي الله تعالى بحسن الخلق ما لا يعطي على غيره، كما ثبت ذلك في أحاديث عديدة عن أبي هريرة وغيره. ولذلك لو تأملنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لوجدنا أنها التطبيق العملي لهذا الهدي العظيم. فكان صلى الله عليه وسلم حسن الخلق والمعاشرة، متبسطا متواضعا مع الخاص والعام والقريب والبعيد، مع أهله وفي البيت وفي المسجد وفي السوق وفي غيره، حتى قال جابر بن سمرة في الحديث الذي رواه مسلم: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الأولى، ثم خرجت معه فلقيه ولدان، فجعل يمسح خدي كل واحد منهم عليه الصلاة والسلام، قال: أما أنا فمسح خدي فوجدت ليديه بردا وريحا حتى كأنما أخرجهما من جؤنة عطار، وماذا تكون رائحة العطر عند رائحة يدي محمد صلى الله عليه وسلم، إنها لا شيء. وروى عبد الله بن الحارث ابن جزء كما في الترمذي بسند صحيح قال: ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسئلت عائشة رضي الله عنها كما في صحيح البخاري: كيف يصنع الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته؟ قالت: كان يكون في مهنة أهله، بفتح الميم، كان يكون في مهنة أهله، يعني في حاجتهم وصناعتهم، فإذا أذن المؤذن توضأ وخرج إلى الصلاة. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان لي أخ يقال له أبو عمير، صبي صغير مفطوم وهو فطيم في بعض الروايات، فكان له طير يسمى النغر، النغر أو النغير يصغر، فكان يلعب به، ولا شك أنه لا يلعب به لعبا يؤذيه. قال رضي الله عنه: فمات هذا النغر، فحزن عليه الصبي حزنا شديدا، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنه، فقلنا: مات يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الصبي: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ يعني يلاطفه بذلك. والحديث متفق عليه. ولو أردت أن أسوق أحاديث في هذا الباب لطال المقام، ويكفيك أن ترجع إلى كتاب من كتب الشمائل، اقرأ كتاب شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم بالترمذي، وإن شئت فقرأ مختصر الشمائل خاصة الذي حققه الشيخ الألباني وحكم على أحاديثه، لترى كيف كانت أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم وتواضعه وتبسطه وبعده عن التكلف وكثرة تبسمه في وجوه أصحابه وممازحته لهم فيما يطيب خواطرهم ويوسع قلوبهم دون أن يكون في ذلك كذب أو إثقال على أحد أو خدش لشعور أحد. وهذا الأسلوب النبوي والتطبيق العملي هو الخلق والمنهج الذي يجدر بكل مسلم وأخص طلاب العلم أن يرتووا من هذا النبع الصافي ويحرصوا على أن تكون حياتهم مع الناس تطبيقا عمليا لهذا. فإنه ليس يجدر بطالب العلم أن يكون في قلبه شيء من الكبرياء والأنفة التي تجعله قد يتعاظم نفسه ويغتر بما يعامله بعض الناس به، كأن يتحفوا به في السلام ويهش ويبش وقد يقبلون رأسه ويخدمونه، وربما يكون منهم من يقدم له نعليه إذا أراد أن يلبسهما، إلى غير ذلك من الأشياء التي قد تستخف عقول بعض الضعفاء. فالإنسان عليه ألا يغفل عن معرفة حقيقة نفسه، فالناس ليسوا أدرى بك من نفسك، فعليك أولا ألا تحرص على مثل هذه الأشياء. ولذلك تجد أن الإنسان تلقائيا أحيانا إذا وجد مثل هذه الأشياء صار عنده نوع من الإزورار عن الناس والإطراق، وربما يأتيه الشيطان من جهة إظهار مثل هذه الأشياء حتى يزداد إعجاب الناس به وتقديرهم له. ثم إنه يعتاد على مثل هذه الأمور حتى إنه قد يجد في نفسه على من لم يفعلها معه، قد يجد في نفسه على من لم يقبل رأسه مثلا، أو من لم يخدمه، أو من لم يقدمه في المجلس. وهذه يا إخوة من أمراض القلوب التي يعني قد تهلك الإنسان وهو لا يشعر، والإنسان فيها ما يطلع عليه، ما عليه رقيب إلا الله عز وجل. ولذلك أخطر ميدان من ميادين المجاهدة هو المجاهدة في القلب، لأن الإنسان في الأمور الظاهرة غالبا يكون يحصل عنده إما أن يجاهد نفسه فينجح أو على الأقل يتصنع ويتكلف هذه الأشياء ويتعملها، كما ذكر الحافظ ابن الجوزي في تلبيس إبليس. لكن الأشياء القلبية ما يطلع عليها إلا الله عز وجل. ولذلك السرب مثلا، يعني الإنسان يصور نفسه جدلا أنه في يوم القيامة الآن وهو في وسط الناس تكشف أسرار قلبي يوم تبلى السرائر، ويبين للناس حقيقة هذا الإنسان، ما قصده بهذا الفعل، وما هي نيته فيما أراد، وما هو شعوره في الموقف الفلاني، وما الذي أغضبه، وما الذي أرضاه. حينئذ يشعر الإنسان فعلا بمدى ما وقع فيه من خطأ أو تقصير أو غفلة عن مجاهدة النفس على إصلاح الأعمال القلبية التي هي أساس الأعمال، والتي أعمال الجوارح هي ثمرة لها ونتيجة عنها. فينتبه الإنسان لهذه المشاعر، هل فعلا يستوي عندك إن كنت طالب علم أن يقبل الناس رأسك أو لا يقبلوا، أو أفضل لديك لا يفعلوا، أم إنك تريد ذلك؟ حتى لو فرض أنك ترفع رأسك وتتعبى عليهم قد تفعل ذلك، يعني هذا قد يكون فعلا بنية صالحة، وقد يكون لإظهار التواضع والرغبة عن هذه المظاهر. والشيطان حريص ومسلط على بني آدم، فيكون الإنسان رقيبا على نفسه ولا يدخل في معرفته بنفسه غيره. لا تغتر بثناء الناس أو كلامهم أو مدحهم أو معاملتهم لك، بل انظر إلى حقيقة ما أنت فيه. مما يؤكد أن هذا قد يوجد عند بعض الطلبة أنك تجد الطالب أحيانا وهو صغير السن يبدأ يتقمص هيئات وشخصيات الشيوخ، فيخب في ثياب غير ثيابه ويسابق في ميدان ليس له، فتجده وهو شاب احيانا ما خط شاربه يلبس البشت مثلا. وما هو لبس البشت؟ هل هو سنه؟ ما اعلم ان لبس البشت سنه، ولا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، لكنه شعار صار يلبس في المناسبات او يلبسه طائفه من الناس. فلماذا يكون الانسان حريص؟ الانسان قد يضطر الى لبسه وان كان لا يرى ذلك. حتى انني اذكر بالمناسبه انني تكلمت يوما في احد المساجد في محاضره ولم اكن لابسا لهذه العباءه، فلحقني بعض الاخوان وعتبوا وقالوا ان كثيرا من الناس وخاصه العامه يعني يقولون عقولهم بعيونهم والمظاهر عندهم مهمه، ولبس العباءه في مثل هذه المناسبه افضل لتحقيق المصلحه. فكون الانسان يلبسها لهذه المناسبه ولو لم يكن من اهلها له ما يسوغ على الاقل، وكونه من العلماء او المشايخ او طلاب العلم الكبار ايضا لا باس بذلك. لكن كون الانسان اول ما يبدا به في طلب العلم ان يلبس العباءه لا اعلم له وجها الا التشبه بالعلماء وتقمص هذه الشخصيات، وان يخب الانسان في ثياب غير ثيابه ويسابق في ميدان ليس له. ثم تجد الانسان يتكلف نوعا من التوقف تحس بانه ثقيل على النفس، لا يلتفت الا بكل صعوبه، واذا سلم او خاطب احدا يخاطبه وهو لا ينظر اليه بل يعرض عنه، وما اشبه ذلك من الاشياء التي قد يفعلها كبار الناس اعتيادا ولكثرة من يخاطبهم ويأخذ معهم ويعطيهم وكثرة مجالستهم للعلماء وكثرة قراءتهم للكتب إلى غير ذلك من الأسباب، لكن يأخذها البعض الآخر تقليدا في غير محله. فيكون حظ الإنسان من التعلم هو بعض المظاهر والشكليات كاللباس مثلا أو طريقة المخاطبة أو طريقة الذهاب والإياب حتى طريقة المشي والدخول والخروج وما أشبه ذلك، ويرى الإنسان أن من مكملات شخصيته كطالب علم ألا يمازح الناس ولا يباسطهم ولا يضحكهم ولا يبتسم في وجوههم حتى تنظر لوجهه كأنها وجوه الموتى. الابتسامة أحيانا قد تغتصب اغتصابا، وهذا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عليه الصلاة والسلام يقول وتبسمك في وجه أخيك صدقة. ألا تعتقد أن إدخالك السرور على قلب أخيك المسلم بالتبسم في وجهه ومباسطته وملاطفته أنه أمر تؤجر عليه؟ أحيانا إذا قابلت إنسانا يكبرك أو في مثل من أقرانك وفي مثل سنك وحالك فهش في وجهك وبش وابتسم لك وبين الاهتمام بحالك، سبحان الله كأن قلبك فتح ووضع فيه حب هذا الإنسان. والعكس بالعكس، لو أتيت الإنسان تطلب منه حاجة مهما غلت وعزت فأعطاك هذه الحاجة لكنه أعطاكها بشيء من الجفاء والغلظة ولم يحيك التحية المطلوبة فإن هذا الذي أعطاك لا يساوي عندك شيئا. فحسن الخلق والمعاشرة والملاطفة للناس والمباسطة معهم هي من أغلى ما يمكن أن تعطيهم، ولا شك في أن هذا باب من أبواب الخير والقدوة فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وخاصة طالب العلم والداعية الذي يريد أن يدعو الناس إلى الخير لا بد أن يأتيه من هذا الطريق، لا بد أن يأتيه من هذا الطريق. ولذلك قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يعني آية عجيبة، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هم الصحابة رضي الله عنهم عرفوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الواسطة بينهم وبين الله الذي يبلغهم شريعة الله. أقول واسطة بهذا المعنى، يعني الوحي يتنزل عليه فيقرأه عليهم، أما في أمور العبادات فلا واسطة بين الله وبين خلقه، وأنهم ما عرفوا الدين إلا من طريقه، وأن الإيمان به صلى الله عليه وسلم واجب وحبه كذلك، وعرفوا ما في الجنة من النعيم وما في النار من العذاب والجحيم. ومع هذا كله قال الله عز وجل ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك وتركوك، مع علمهم بما عنده صلى الله عليه وسلم من الحق والدين والشرع الموصل إلى الجنة المنجي من النار. فما بالك إذا ليس كذلك؟ قد تكون أمام مسلم لا يرى أنك أن عندك ما ليس عنده، ولا يرى أن ما أنت عليه حق وهو على خطأ مثلا، حتى لو كان واقع في معصية أو في منكر. فإذا لم تتسلل إلى قلبي بالطريقة المناسبة وتتلطف له حتى تستطيع أن تؤثر فيه وتكسبه ثم تقنعه بما تريد، فلا سبيل لك إليه حينئذ، خاصة ونحن نعلم اليوم أنه ليس هناك إلا هذا الطريق في الدعوة إلى الله عز وجل. ما في يد الإنسان لا قوة ولا سلطة يكره الناس فيها على هذه الأمور، إنما الطريقة المناسبة المجربة في إقناع الناس ودعوتهم وتعليمهم وأمرهم ونهيهم في أن تأتيهم بالحسنى. وقد دخل أحد العلماء على أحد الخلفاء فقسى عليه في القول واشتد له، فقال له هذا الخليفة ارفق، أنت لست أفضل من موسى وأنا لست أشر من فرعون، وقد قال الله عز وجل لموسى وهارون حين أرسلهما إلى فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. والإنسان ومعتاد الحل بالتحلل، والخير عادة والشر لجادة، فالإنسان يستطيع أن يعود نفسه وحسن الخلق واللطافة والابتسام في وجوه الناس والحلم عليهم حتى يصبح ذلك ديدنا له. وفقنا الله وإياكم بما يحب ويرضى، اللهم وفقنا للخير، اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى وغفر لنا في الآخرة والأولى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك.